بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج يا أرحم الراحمين. قال صاحب جوهرة التوحيد رحمة الله عليه ونفعنا الله به وبكم آمين: وواجب في حقهم الأمانة وصدقهم وضفله الفطانة، ومثل ذا تبليغهم لما أتوا، ويستحيل ضدها كما رووا. تقدم شرح صفة الأمانة الواجبة في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام، وعلمنا أنها حفظ مولانا سبحانه لظواهر الرسل وبواطنهم في صغرهم وكبرهم قبل النبوة وبعد النبوة، عن التلبس بأي منهي نهى الله سبحانه وتعالى عنه ولو كان خلاف الأولى. وننتقل إلى الصفة الثانية التي هي صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم.
قوله وصدقهم، أي مطابقة خبرهم للواقع ولو في حال المزح، لما في الحديث: أمزح ولا أقول إلا حقا.
يحسن أن نضيف ونقول: مطابقة خبرهم للواقع ولاعتقادهم. فقد يقول المنكر شيئا مطابقا للواقع ولا يكون معتقدا ومصدقا ومؤمنا به، فصدق الرسل عليهم الصلاة والسلام مطابقة خبرهم للواقع ومطابقته لاعتقادهم، فلا يقولون شيئا يعتقدون خلافه. قد يصدق المنافق في خبر ولكن لا يطابق خبره اعتقاده، إذن هذا إن أضيف فهو أحسن وأتم في التعريف. وفي حال المزاح أيضا هم يصدقون، فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم في أكثر من موطن أنه مازح بعض أصحابه ومازح العجوز، وقال لأحدهم: لا أحملك إلا على ابن الناقة. وقال: ما الذي يفعل؟ يعني ابن الناقة إيش سيفعل؟ كيف يستطيع حملي وتعطيني ابن الناقة؟ فضحك صلى الله عليه وسلم وقال: هل يوجد جمل إلا ابن الناقة؟ هذا من المزاح. فقال لامرأة: زوجك الذي في عينيه بياض. فخافت، وكان العرب يصفون الأعمى بأن في عينيه بياض، لكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اللون الأبيض الموجود في عينيه. وكذلك مازح العجوز وقال لا تدخل العجوز الجنة، ما في عجوز تدخل الجنة أبدا. فبكت، بكت العجوز، فأخبرها صلى الله عليه وسلم أنها تعود إلى صباها ولا تدخل الجنة وهي عجوز. وهذا كله كان من باب المؤانسة. وعندما سأله أعرابي من أين القوم، قال نحن مما، فتوهم الأعرابي أنه من قبيلة ماء السماء من اليمن. قال الله، من ماء السماء من اليمن؟ فسكت صلى الله عليه وسلم، وكان يستقصي أخبار القوم، أخبار الأعداء، ولا يريد أن يكشف خبره. قال نحن مما، وهذه حقيقة أثبتها القرآن الكريم، وجعلنا من الماء كل شيء حي. إذن لا يمكن أن يخالف خبرهم الواقع أبدا، بل إن المحدثين كانوا يدققون في من كان يكذب على بهيمة ويعتبرونه مجروحا ولا يقبلون منه الحديث. فإذا نادى دابته وأوهمها أن في يديه شيئا من طعامها، ثم تبين أنه يناديها من أجل أن يخدعها حتى يمسك بها، فكانوا لا يقبلون الحديث منه، وقالوا كذب على بهيمة، فكيف نأخذ منه؟ قد يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يمكن في حال الأحوال أن يحدثوا إلا بصدق، بخبر مطابق للواقع. نعم.
ويؤول ما ظاهره الكذب في حق الأنبياء كما
يعني نقول ما يوهن، مو ظاهره الكذب، ما يوهن، يعني قد يقع من قرأ مثل هذا قد يقع في الوهم. نعم.
كما في واقعة إبراهيم الخليل مع الأصنام في قوله تعالى قال بل فعله كبيرهم هذا فإنه كلام.
على كل هذا أنا لا أحمله على ما يوهم الكذب، أنا أحمله على نقض الفرض تماما، مثل لما أشار إلى الكوكب وقال هذا ربي. يعني كان سيدنا إبراهيم يحاجج بطريقة نقض الفرض. طريقة نقض الفرض يقول هذا ربي، ثم ينقض يقول لا أحب الآفلي. وهكذا كان يتحدث بلسانه من أجل أن ينكر ما ينطقون هم به على مبدأ من فمك أدينه. قال لهم بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم، وبعد ذلك فرجعوا إلى أنفسهم قالوا لا 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 ما معقول، أي شلون هذا حجر، هذا ما بيعمل شيء، شلون بده يقوم يتحرك ويكسر؟ قال إذن من فمك أدينه. إذن أنا أميل إلى أن هذا حتى لا يوهم، إنما هو من باب نقض الفرض. ومثله أيضا قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، لم يقل هذا بلسانه. هاي مسألة تلخبطوا فيها كثير، وهي ما بتلخبط، هذه لم يقلها بلسانه، بل قالها بلسان حال نمرود. وإذا قرأت موضع الآية تجد أنها كانت تتحدث قريب منها عند الحوار بين سيدنا إبراهيم ونمرود، قال أنا أحيي وأميت، قال ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، وأتى بقصة العزير، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال إبراهيم ذلك أمام نمرود، وكأنه لما كان أمة، إن إبراهيم كان أمة، إذن هو يتحدث بلسان كل فرد في الأمة، فقال أرني كيف تحيي الموتى، وبدل أن يقول أري نمرودا كيف تحيي الموتى، قال أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وهذا من أحسن ما قرأت في التفسير، أنه ما طلب لنفسه، إنما طلب من أجل أن يطمئن إلى الإيمان قلب نمرود. وهكذا يكون رسل الله أصحاب رحمة حتى بأعدائهم، سيدنا موسى وسيدنا هارون قال قولا لينا لفرعون، ورسول الله قال قولا لينا لأبي جهل، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام قال قولا لينا لنمرود، ويوسف عليه الصلاة والسلام قبل أن يعمل عند ملك كافر عندما رأى انجذابه إليه، أستخلصه لنفسي، عندما أراد أن يستخلص يوسف لنفسه توسم الخير وعمل عزيزا لمصر مع وجود الملك الكافر، وهذا كله من باب الدعوة إلى الله ومن باب الدخول إلى القلوب لعلها تستنير بأنوار الهداية. نعم.
فإنه كلام خارج مخرج التقريع والتهديد والتبكيت،
هذا وجه من الوجوه. نعم.
لأنه لم يكن عند الأصنام غيره، فما فائدة قولهم من فعل هذا بآلهتنا؟
نعم.
قوله وضف له الفطانة، أي ضم لما يجب لهم الفطانة، وهي ذكاوة العقل ومعرفة طرق الدعاوى الباطلة من الصحيحة.
يعني لو أنهم قبل أن ننتقل إلى الفطانة، لو أنهم خرجوا عن صفة الصدق ولا يخرجون لأدى ذلك إلى مستحيل عقلي، وهو كذب المولى تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى صدقهم بالمعجزة، وتصديق الكاذب كذب، والكذب مستحيل على الله تعالى، لأن الكذب أن تخالف دلالة الكلام من كشف في العلم، والمنكشف في العلم الواجبات والجائزات والمستحيلات، والكلام دل على الواجبات والجائزات والمستحيلات، فالمتعلق واحد، إذن الكذب مستحيل. الأمانة واجبة في حقهم، لأن الله سبحانه وتعالى قال واتبعوه لعلكم تهتدون، فكيف يأمرنا ربنا سبحانه باتباعه وهو سبحانه لا يأمر بمنكر ولا يرضى لعباده الكفر؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فكيف يأمر الله سبحانه بما ينهى عنه؟ هذا مستحيل. إذن الأمانة واجبة عقلا للرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنهم لو خالفوا والله سبحانه أمرنا باتباعهم فيكون قد أمر بما نهى عنه. 2. الصدق واجب في حقهم، لأنه صدقهم بالمعجزة، وتصديق الكاذب كذب والكذب على الله تعالى محال، لأن متعلق الكلام والعلم واحد، الواجبات والجائزات المستحيلات. نعم. وأما الفطانة فكيف يبلغ الرسول وكيف يخاطب وكيف يتفوق بالحجة إذا لم يكن يملك الفطانة أو الذكاء؟ قال تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم. لابد إذا كان الله سبحانه وتعالى سيرسل رسلا من أجل هداية الناس، لابد أن تكون بيدهم الحجة، لابد أن يتفوقوا بالحجة. وقال الله سبحانه: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. كل الرسل، يعني حتى ما تقول هذه دليل لإبراهيم فقط عليه الصلاة والسلام وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم، فلئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن الرسل يملكون من الحجة الدامغة التي تقطع كل إنكار، لكن مع وجود الحجة ينكر الإنسان بسبب جحود نفسه ووقوفه مع مألوفاته. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ممكن الإنسان يتعصب، ربما تأتي إلى إنسان تقول له: هذا برهان واضح مقنع، لكنه يحمل تعصب الأعمى. جاء في الحديث: حبك الشيء يعمي ويصم، وهي عبارة موجودة في نسخ الإنجيل الموجود الآن: حبك الشيء يعمي ويصم. إذن إذا أحببت شيئا فربما حبك لهذا الشيء يضع بينك وبين التجرد أو النظر العقلي المجرد حاجزا فلا تستطيع. لذلك من شروط النظر أن تتجرد عن الأديان التقليدية، أن تتجرد عن التعصب والتقليد. فإذا تجردت عن التعصب والتقليد صرت قلبا مجردا، والقلب المجرد إذا نظر إلى الحق يصل إليه. فالهوى والتقليد الأعمى والتعصب، أنا رأيت مشهد لا أنسى عندما كان الشيخ أحمد ديدات يحاور القس في موضوعات داخل نسخ الإنجيل لإثبات أن الإنجيل يقول إن المسيح لم يصلب، ومن أجل أن يثبت لهم أن الإنجيل يقول إن الله تعالى واحد وليس ثلاثة، ومن أجل أن يقول لهم إن الإنجيل يقول إن المسيح عبد الله، ومن أجل إثبات تناقضات، ومن أجل إثبات التحريف. بعد كل هذا الإقناع، وكان الحضور مخلط فيه من المسلمين وفيه من غير المسلمين، أعجب مشهد رأيته أن القس بعد أن سمع كل هذه الأدلة والبراهين كان يدرك هذا القس أرضية الغربي المسيحي. الغربي المسيحي لا يلتفت إلى البراهين ولا إلى الأدلة، إنما يتعلق بالعاطفة. ما الذي فعله القس؟ رفع الإنجيل وقال: هذا الإنجيل المقدس، هذا الكتاب المقدس الذي به يشفى المرضى، الذي به كذا، الذي به. الناس صاروا يصفقوا. لا أنسى هذا المشهد، قلت: هذا هو التعصب والتقليد الأعمى. الحجج والبراهين التي قدمها أحمد ديدات، لا أدري إذا كان حي إلى الآن، إلا توفى الكوفي رحمة الله عليه، فقدم أدلة ساطعة، أدلة واضحة، براهين قاطعة، حجة ساطعة، وبعد ذلك القس لا يملك أن يرد بأي حجة، لأن حتى في الأخير قال له بعطيك $10 إذا كان بتقرأ هالنص. أتحداك، عبارة عن نص كله فيه من الكلام الجنسي المنحط جدا، وما خجل وقال بقرأه وعطيني $10. ورغم كل هذا، بعد كل هذه المواقف، أمسك بنسخة الكتاب التوراة والإنجيل اللي موجود عندهم، نسخة الملك جيمس، وقال هذا الذي نشفي المرضى به، هذا الذي الناس صار يصفقون. إذن لازم تسكر عقولك. لذلك الآن لماذا يدخل أكثر الأوروبيين في الإسلام؟ بسبب التصوف، لأن التصوف يدخل من جهة العاطفة، يدخل من جهة الروحانية. قال لي المتخصصون في بريطانيا لما ذهبت إلى هناك، قال لم يدخل في الإسلام أحد في الغرب أو في بريطانيا تحديدا إلا من خلال التصوف. قال يأتي بعضهم من جهة أهل نجد وغيرهم، ويأتون بكلام ومنمق وأدلة وبراهين، ما أحد يدخل في الإسلام. فيأتي من يتحدث بالروحانية ويتحدث بالأخلاق ويتحدث بالصفاء، يقول والله هذا حلو، تعالوا لا ندخل في الإسلام. هذه يعني حكمة دعوة، ينبغي قبل أن تحدث أن تعرف من تحدث. يعني إذا كنت ستحدث طفلا صغيرا وتريد أن ترغبه في شيء، هل تقول له تعال حتى أثبت لك أن النظرية الإسلامية خير من نظرية كارل ماركس؟ أن تقول له تعال شوف ما أحلى الإسلام، لما بتتصدق بسكرة ربي بيعطيك 10، لأنه بيضاعف الحسنة 10 أضعاف سكرة في مقابلة. طيب وإذا تصدقت بسيارة لعبة على الريموت كنترول، تحكم آلي عن بعد، ربي بيعطيك 10؟ إيه والله شيء حلو. تصدق بوحدة بيعطيك، لاحظ الخطاب ينبغي أن يتناسب مع المخاطب. إذا أردت أن تحدث فافهم من الذي تحدثه، هل ينبغي أن تحدثه حديث عقل أم حديث قلب أم حديث روح أم حديث نفس؟ القرآن خاطب الناس بحديث نفس لما قال لهم فاكهة وحور وقصور على كل، لا يزعل النسوان، يقولوا أنه ربنا بيحبب الرجال بالحور فقط والنسوان ما لهم حظ. نقول لهم القرآن حكيم، لم يذكر ماذا أعد للنساء، لم يذكر، لكن تأكدوا أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني لا تزعلوا، لا تحزنا. ليه؟ لأن ربي سبحانه بده يرضيكم، بده يرضيكم ويرضيكن. لا 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 أحد يأكل هم انه يعني ليش ربي، يا اخي هذا خطاب القرآن حكيم. ويوجد في الجنة شيء اسمه سوق الصور، يعني بدخل واحد بيلاقي صور لآدميين، اين صورة بتعجبه بدخل فيها، انت تدخل بأي صورة اردت. يعني ما في الجنة ممنوع، يعني في الجنة فيها ما تشتهي الأنفس. طيب ايش تريد أكثر من هيك؟ إذن هل هذا الخطاب عقلي ولا روحي ولا نفسي؟ نفسي، بيحببك بالأكل والشرب والمنكح، وبيحببك في السرور والنمارق وإلى آخره. والحديث النبوي كذلك يتحدث عن الذهب والفضة والمسك، وهذا حديث. إذن إذا كنت بين قوم قد أكلتهم نفوسهم روح ألبن الطعام والشراب والغريزة إلى آخره، حدثهم بحديث القرآن الذي يقدم إليهم ما يفوق ما تقدمه إليهم الدنيا. وإذا كنت مع روحانيين حدثهم بالروحانية، وإذا كنت مع من يتحدث بالأخلاق حدثهم بالأخلاق، وإذا كنت مع منطقي يتحدث بالحجج ويتحدث بالمنطق. يعني الكشكول عندنا فيه كل شيء، كشكول الداعية فيه كل شيء. ينبغي أن تفهم ما يحتاج إليه من هو أمامك، فتخرج من الكشكول ما يناسبه. نحن بفضل الله في الدعوة عندنا ما نخاطب به الحاكم، وعندما نخاطب به الفقير، وعندنا ما نخاطب به التاجر، وعندنا ما نخاطب به الحداد، وعندنا ما نخاطب به المزارع، وعندنا ما نخاطب به الصانع، وعندنا ما نخاطب به الجيولوجي، عندنا ما نخاطب به الفقيه. كل شيء عندنا، هذا من فضل الله، مو لأننا نحن عندنا شيء، لأن ما عندنا شيء، لكن هذا عطاء الله، عطاء الله. هذا القرآن، القرآن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن تحتاجون إلى تدريب، تحتاجون إلى زيادة اطلاع، تحتاجون إلى معرفة فن الدعوة فقط. لكن إذا وقفت أمام شخص عاطفي فخاطبته بالمنطق والحجة ما رح يحب. يعني بدرس جامع سيدنا أبو حنيفة أسقل شيء على كثيرين ممن يحضرون الدرس لما بنقول لهم المقدمات والنتائج المنطقية. طيب، فلذلك بنخلط الدرس شيء من الحجة المنطقية وشيء من المضمونات الكشكولية الأخرى. إذن الفطانة واجبة للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يمكن أن يخاطب الناس رسول غبي أو بليد، بل لا بد أن يكون أعقل منهم وأوسع في مساحة التفكر منهم. نعم.
قوله ومثل ذا، أي الواجب المتقدم. قوله تبليغهم لما أتوا، أي جاءوا به من الله.
نعم.
والحاصل أن ما جاءوا به أقسام ثلاثة. قسم أمروا بتبليغه فلم يكتموا منه حرفا، وقسم أمروا بكتمانه فلم يبلغوا منه حرفا، وقسم خيروا بين كتمانه وتبليغه فبلغوا البعض وكتموا البعض.
هذا يحتاج إلى تفصيل. أما القسم الذي أمروا بتبليغه ومنعوا من كتمه فهو العقائد والأحكام، وما أنزل من الكتاب. ما في حرف أنزل من الكتاب إلا وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يتعلق بالعقائد وما يتعلق بالأحكام. ننتقل إلى القسم الآخر الذي أمر بكتمه. النبي عليه الصلاة والسلام قال أذن لي أن أحدث عنه، كثير أحاديث قال أذن لي أن أحدث عنه. إيش يدل هذا؟ على أن هناك ما لم يؤذن بالتحديث عنه. ثم قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فدل هذا صريحا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أمورا كثيرة ولم يعلمنا إياها، لأن وعانا لا يتحمل. أنت رحت ومع كاسة صغيرة وقلت للبحر أنا حابب أنك تعبي لي الكاسة وما يبقى فيك شيء، أعبي لك الكاسة. نعم، أما ما يبقى فيني شيء وانت جايب كاسة صغيرة يعني ما تصير. فنحن أوعية، قلوبنا أوعية وملئت الأوعية باستعداداتها، وكلما اتسع الاستعداد ملأه الله سبحانه. فرق قلبك من الأغيار يملأه بالمعارف والأسرار، لكن هناك ما منع الرسل من تبليغه لأن البشر لا يتحمل، لا يتحمل، لو تعلمون ما أعلم. وقسم خير بين كتمانه وتبليغه، يوجد لنا شواهد كثيرة منه. منه عندما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت، دعا الأصحاب وقال أملي عليكم حتى تكتبوا كتابا وصية. فرأى صلى الله عليه وسلم اختلافهم، قسم يقولون لا تكتبوا، قسم يقولون اكتبوا، فامتنع عن الكتابة، يعني أن يملي عليه. ولو كان هذا الذي سيمليه مما أمر بتبليغه لما منعه اجتماع أهل الأرض، وهو القائل والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. أيترك رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا أمر بتبليغه وهو على فراش الموت؟ بخاف سيدنا النبي من أحد؟ لا، لكنه أمر خير فيه. فنظر صلى الله عليه وسلم وقد خير، فرأى أنه لو أمرهم أو أملى عليهم سيهلك نصفهم الذي يقول لا تكتبوا، لأن الذي يقول لا تكتبوا يحتاج ويقول إن رسول الله في سكرات الموت، فلو أنه أملى عليهم وخالفوا لهلكوا. إذن إملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت لأمر خير فيه سيهلك نصف الصحابة، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فامتنع صلى الله عليه وسلم عن ذلك الإملاء حرصا على الأصحاب، ولو كان مما أمر أن يبلغه لما التفت أن يهلك نصفهم أو كلهم، لأن أمر الله عنده مقدم على كل أمر. إذن هذه أمثلة على الأقسام الثلاثة. نعم.
ولو جاز على الأنبياء الكتمان لكتم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قوله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه الآيات، وقوله تعالى عبس وتولى الآيات.
نعم.
فلو كان خائنا بفعل منهي عنه لكان ذلك المنهي عنه طاعة، وهو محال لأن الله لا يأمر بالفحشاء، والحال أنه أمرنا بالاقتداء بهم، ولو كان كاذبا للزم الكذب في خبره تعالى لتصديقه لهم بالمعجزات، وتصديق الكاذب كذب والكذب على الله محال.
نعم.
ويجب أيضا أن يكون الرسول بشريا لا من الجن ولا من الملائكة، ذكرا لا أنثى، وأما مريم فصديقة على المعتمد.
يجب أن يكون بشرا، يجب أن يكون الرسول بشرا لا من الجن، لأن الجن يرون البشر، إنه يراكم هو وقبيله حيث لا ترونه. فلو أن الله تعالى أرسل رسولا جنيا منين بدنا نشوفه؟ سيدنا النبي يقول خذوا عني مناسككم البشر يرونه والجن يرونه، لكن لو جاء الجن وقال خذوا عني مناسككم، نقول له ورجينا حالك ما نشوفك. إذن لابد أن يكون الرسول بشرا، وأرسل الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإنس والجن لأن الجن يرون رسول الله. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. إذن فربنا سبحانه وتعالى حكيم، هذا من حكمة الله أنه ما كلف إلا بالمستطاع، والمستطاع أن أرى رسولا أو أسمع عنه. طيب إذا قال واحد ماشي الجني بشوف الرسول الجني وهو بلغ، قال له شلون بده يبلغني؟ أنا ما بشوف اللي بده يبلغني، لكن الرسول البشر يسمع منه جني فيبلغ الجنة، ويسمع منه بشر فيبلغ البشر. فنحن لم نجتمع بجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن اجتمعنا بمن اجتمع واجتمع واجتمع واجتمع، سمع وسمع وسمع حتى وصلنا بالإسناد. نحن أخذنا الحديث بالإسناد، حدثني فلان عن 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 رسول الله، أنا رأيت من أعطاني سندا إلى رسول الله في الحديث، وأروي بعض الأحاديث بالسند. حدثني فلان أنه سمع من فلان أنه إلى رسول الله، سند متصل. إذن نحن سمعنا ورأينا، هناك من رأى جسد رسول الله، ونحن رأينا جسد من بلغ بالسند عن رسول الله. فلا يمكن أن يكون الرسول جنيا، نعم، ولا من الملائكة نفس القصة. ومن أسماء الملائكة الجنة، أي الذين لا يرون. ذكرا لا أنثى، لأن الأنثى مشتهات أيضا، هذا من حكمة الله. تأتي امرأة جميلة ويشترط في الرسول أن يكون حسن الصوت وحسن الوجه، وتفضل جيب لي أنثى حسنة الصوت وحسنة الوجه، والله سبحانه وتعالى جعل الرسل محبوبين، وجعل الأنثى محبوبة، وشوف إيش بيصير. روح دروس واقع الحروب الآن الموجود الآن في هذا الشهر في هذه السنة، تجد أن حوادث الاغتصاب وصلت إلى حدود غير متصورة حتى في أفريقيا السوداء. إذن لما كانت المرأة مطلوبة والرجل طالب، والمرأة حيية خجولة، لذلك الحكمة تقتضي أن يكون الرسول ذكرا لا أن يكون أنثى. وهدول المصروعين المجانين اللي طالعوا فكرة أي امرأة اللي تصلي إمامة صلاة الجمعة، هذا من إحداث الفتن. يعني وقت اللي طلعت هالصرعة كنت في الولايات المتحدة، لكن سافرت قبل بكم يوم من ذلك الحدث المشؤوم. نعم، في حكم راحوا دوروا عليه ضعيف كتير كتير، وفي حال نادرة جدا، انه اذا بعض الاقوال الضعيفة انه اذا العيلة جوات الاسرة جوات البيت ما في ولا واحد بيعرف يصلي ولا واحد بيعرف يقرأ الفاتحة، وبعضهم قال ايه تصلي باسرتها، يعني قول من الاقوال الضعيفة، بس انظر كيف ضخموا القضية وعملوها، يلا تطلع على المنبر تعمل خطبة الجمعة تصلي امام. هذا مخالف لي قوانين حكمة الله. نعم.
وأما مريم فصديقة على المعتمد.
نعم، ما في شك.
وقوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى، فالمراد الإلهام لا وحي نبوة. وكذا آسية لا وحي نبوة
وكذا والله أعلم ما ورد في حق يحيى عليه الصلاة والسلام أو في حق يوسف عليه الصلاة والسلام وأوحينا إليه لتنبئنهم يعني أنه كان قبل إرساله رسولا من باب الإلهام والله أعلم. نعم. وكذا آسية
وكذا آسية فولية على المعتمد
خديجة وآسية وفاطمة ومريم في مقام الولاية في مقام الصديقية. نعم.
حرا لا عبدا
كذلك العبد لا يملك يحتاج إلى إذن سيده. لاحظ حكمة الله حكمة الله سبحانه وتعالى أنه تبارك وتعالى يقدم إلينا ما يقبله منطق الإنسان. هكذا حكمة الله حكمة الله تعالى تقدم إلينا ما هو ممكن بالنسبة لنا المعتاد. نعم.
وأما على القول بنبوة لقمان والحال أنه عبد فالمراد أنه كان أسمر اللون يشبه العبيد
ولا يوجد دليل على نبوته دليل يقوى إنما هو لقمان الحكيم آتينا لقمان الحكمة. نعم. والحكمة قال البخاري هي الإصابة في غير نبوة فقال البخاري ينفي أن يكون لقمان نبيا هي الحكمة هي الحكمة هي الإصابة في غير نبوة يعني مع أنه لم يحا إليه لكنه كان مصيبا فيما يرى إذن هو حكيم هذا يعني أنه لم يكن نبيا. نعم.
واختلف في البلوغ فقيل بعدم اشتراطه ودليل ذلك آية عيسى ويحيى وقيل باشتراطه ويؤول ما ورد في حق عيسى ويحيى بأنه إخبار بما سيحصل لتحقق الوقوع كأتى أمر الله
فلا تستعجلوا. نعم.
قوله ضدها
أي ويستحيل ضدها. نعم.
أي ضد هذه الصفات المتقدمة كالخيانة والكذب والبلادة والكتمان.
الحمد لله رب العالمين. فاتحة.